بعد هذه النعم التي ذكره الله سبحانه وتعالى، ينبغي للعبد أن يقف مع نفسه وقفة تأمل ويراجع شريط حياته، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذه ومن عليه بالعديد من النعم، نعم في المال ونعم في الصحة ونعم في الوظيفة ونعم في الأمن ونعم في الأمان ونعم في الدين والإيمان، أعظم من هذه النعم. فيرجع إلى نفسه فيشكر الله عز وجل ويثبت ويعظم الله عز وجل وتزداد محبته لربه. بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون الطاغية المتجبر المتكبر، فقال سبحانه وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هنا الآن إما أن هذا المشهد انتقل لمشهد آخر، أي أن موسى عليه السلام سار مع أهله وغنمه ووصل مصر، ثم التقى بأمه وأخته وأخيه وقومه وأقاربه وأحبابه من بني إسرائيل، ثم بعد ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. وإما أنه أوحى إليه في ذات المشهد وفي ذات الموقف، قال له: اذهب أنت وأخوك، أي اذهب بعد أن تصل إلى مصر، أنت مع أخيك هارون بآياتي، أي بهذه المعجزات التي أعطيتك إياها، وهي معجزة العصا وانقلابها إلى حية، ومعجزة اليد إذا أدخلها تحت إبطه أو جيبه أو جناحه أو تحت عضده الأيسر تخرج بيضاء من غير سوء. هذه الآيات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها موسى ليقيم الحج على فرعون، قال له: اذهب أنت وأخوك. سياق القرآن وخصوصا القصص، أحيانا الله سبحانه وتعالى يختصر مشاهد بآية، وأحيانا ينتقل الأمر من آية إلى أخرى، وبين هذه الآية والآية سنوات، كما سيأتي معنا أن المدة التي مكث فيها موسى مصر ودعوة فرعون سنوات طويلة، ولكن ستأتي معنا الأحداث وكأنها أيام. لماذا؟ لأننا لابد أن ننتبه في سياق القرآن وفي القصص أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر إلا ما كان نافعا وفيه مقصد وفيه مصلحة وفيه أولوية، ويؤكد ويركز ربنا سبحانه وتعالى على الأولويات وعلى القواعد وعلى الكليات وعلى مآلات الأمور. فهنا قال: اذهب أنت وأخوك، أي هارون عليه السلام، بآياتي ولا تنيا في ذكري.